ได้ยินครับ
ได้เหลือเฟือนี่แหละแต่ว่า
ที่ทฟดลมัชกูรันเชคالشباب هناك في جنوب طلبوا منا
ما شاء الله
ايه انت عندهم الفرصه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فبداية فأشكر الله سبحانه وتعالى أحمده على هذه النعمة العظيمة على هذه الفرصة الطيبة التي وفق الله عز وجل لها أن نلتقي بالإخوة والمشايخ الأفاضل في بلاد تايلاند حفظها الله وحفظ الإخوة جميعا وأصلحنا وأصلحها في مدينة بانكوك في مركزهم العامر أنصار السنة في مدينة بانكوك وإني ولله الحمد لفرح بهذا اللقاء الطيب الذي أجتمع فيه مع إخوة في من هو من أكبر مني سنا وعلما إن شاء الله ومع إخواني وأبنائي أيضا وقد فرحت جدا بهذا اللقاء وبهذا الإكرام وبهذه الحفاوة والسعادة فالحمد لله على نعمه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الفضل وأن يجعلنا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة وفرحت أيضا بأخبار الدعوة السلفية في تايلاند وأنها تسير بصورة طيبة فالإسلام الحمد لله كما هو معلوم موجود في هذه البلاد من قديم ثم من الله عز وجل على الإخوة بمعرفة هذه الدعوة السلفية المباركة وأفرح جدا حينما أرى هذه الراية مرفوعة في هذه البلاد وأن الدعوة تسير بصورة طيبة من خلال المساجد ومن خلال المراكز المنشأة من قبلهم لتعليم الأطفال والناشئة والشباب وهذا المركز نعمة عظيمة من الله نحمد الله عز وجل عليها لأنه محل تجتمع فيه الكلمة ويجتمع فيه الكبار المشايخ مع إخوانهم وأبنائهم الصغار فهذا أمر مفرح فأسأل الله أن يجعل هذا المركز مركزا عامرا طيبا وأيضا أفرح حينما أجد في وسط المسلمين وأبناء المسلمين وفي أوساط السلفيين كبار السن من أمثال إخواننا الشيخ إسحاق والشيخ موسى والشيخ أفضل والشيخ خالد وغيره مما قد لا أستحضره فهذا شيء جميل حينما تجد كبارا من الله عليهم بالسبق إلى الإسلام والسنة ومعرفة السنة فهذه نعمة عظيمة وتفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم لأن الكبير الذي من عليه بالمعرفة والسبق إلى الإسلام ومن عليه بمعرفة السنة هو يكون في منزلة الوالد لأبنائه بل أعظم من منزلة الوالد لأنه يربيهم على الحق قد لا تجد الحق عند أبيك الذي جاء بك من صلبه بإذن الله لكن والد العلم والأبوة العلمية الشرعية نعمة عظيمة لا توازيها نعمة ولذلك علينا أن نتعامل مع الجميع بالأحكام الشرعية. الصغير يوقر الكبير ويحترمه ويسمع كلامه ويسمع نصحه وإرشاده ويتعامل معه المعاملة الشرعية الموجودة في السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي الرواية: ولا يعرف لعالمنا قدره. فالبركة مع الكبار. فمن هذا المنطلق علينا أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن نسعى في تحقيق الإخاء الذي هو سمة المسلمين وسمة أهل الحق، كما قال الله في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. فتحقيق الإخاء بين المسلمين لا سبيل إليه إلا بتحقيق الإيمان، ولا سبيل إلى تحقيق الإيمان إلا بالعلم، العلم النافع الذي نرجع من خلاله إلى أصول الكتاب والسنة، منهما نستقي أصول الإيمان وأصول الإسلام ونجتمع على ذلك. فالوصاة بالعلم من أعظم الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها، كما قال في كتاب الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن تقوى الله لا تتم أيضا إلا بالعلم، لأن العلم هو الذي يعرفك بشرع الله، فتطبق شرع الله فتكون بإذن الله من المتقين فيه. فإذا تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى لا بد فيه من العلم النافع الذي يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، وأن يؤخذ هذا العلم عن أهله، من أهل العلم الراسخين المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج، وعن طلابهم أيضا الذين رسخوا وأخذوا هذا العلم عن الكبار. بهذه السلسلة وبهذه الدرجات ينال الصغار والمبتدئ من أهل الإسلام وطلاب العلم المبتدئ العلم عن أهله، فيجتمعون على الخير. وعلينا أن نركز على جانب العقيدة والتوحيد في دروسنا وفي برامجنا العلمية، وأن نأخذ هذه العقيدة مأخذ الجد، لأنها سبيل النجاة والسعادة، لأنه بلا عقيدة ولا توحيد لا نعرف طريق الحق، ولا نعرف الطريق إلى الجنة، ولا الطريق إلى السلامة والنجاة. وبالتالي قد يقع العبد إن لم يسلمه الله في الشرك وفي البدع والمحدثات، فإن الشرك كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فسبيل تحقيق التوحيد أن نأخذه بطريقة علمية، ندرس متون العلم وندرس كتب العلم التي تكلمت عن التوحيد، إما بانفراد أو بضمها لعلوم أخرى كما في كتب السنة. فهنالك كتب عظيمة، هذه لا تخفى عليكم، من كتب العقيدة المستقلة ككتاب التوحيد لشيخ الإسلام، وككتاب العقيدة الواسطية والطحاوية، وأصول الإيمان لابن مندى، والشريعة للآجري، إلى آخر ذلك من كتب العقيدة العظيمة. والعقيدة موجودة أيضا في كتب السنة، كما في البخاري ومسلم من كتاب الإيمان وكتاب السنة والاعتصام بالكتاب والسنة. نجتمع على هذا، ثم نركز على أمر مهم أيضا، ألا وهو الرجعة الصادقة إلى علماء الأمة الكبار، أن نحقق الارتباط بهم، وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نحبهم، وأن نعظم من شأنهم، لأنهم منة الله على أهل الإسلام، لولا الله سبحانه وتعالى، ثم ما من الله به على أهل العلم من العلم لما انتشرت هذه الدعوة السلفية في العالم قديما وحديثا. فإن الدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء والرسل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جوار ربه، فحمل الراية من بعده أصحابه رضي الله عنهم، نشروا هذا العلم ونشروا هذه الراية بالتوحيد والسنة ومحاربة البدع ومناصرة أهل الحق، نشروا هذا الدين في الأرض كلها، حتى جاءنا إلى بلادنا هذه التي نعيش فيها، أخذ ذلك العلم المسلمون ونشروه إلى يومنا هذا. ثم حمل الراية أهل العلم في كل عصر وزمان ومصر، حملوا راية العلم ونشروه وبينوه لنا، فهذه نعمة نحمد الله عز وجل عليها. وأركز أيها الأحبة في الله في هذا العصر على مسألة مهمة، ألا وهي أن الصراع اليوم بين المنتسبين إلى الإسلام هو صراع حول المرجعية العلمية، ذلك لأن أهل البدع والأهواء الذين خالفوا أهل السنة في كل مكان لهم مرجعياتهم من أحزاب الضلال والانحراف، من الإخوان المسلمين والخوارج والتبليغيين وحتى الديوبنديين والقديانية لهم مرجعيات، وأهل البدع لهم أصول ينطلقون من خلالها، ولهم مفاهيم ينشرون بدعهم وانحرافاتهم من خلالها. هذه الصراعات حول المرجعية، فأهل الأهواء والبدع بشتى أصنافهم يحاربون أهل السنة في هذه المرجعيات، إما أنهم يسعون في صرف شباب المسلمين ورجالات المسلمين عن أهل العلم بإثارة الشبهات حول هؤلاء العلماء، كادعاء البعض بأن هؤلاء علماء سلاطين وعلماء دول. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء طبقوا أحكام الشريعة تجاه حكام المسلمين، علماء السنة لا يطبلون للحكام المسلمين ولا يزمرون لهم كما يقال، وإنما يتقون الله فيهم بحسب ما جاء من النصوص، فطبقوا النصوص تجاه الحكام كما طبقوا أحكام الصلاة والزكاة والحج، لا فرق بين هذا وذاك. فهذه شبهة واهية، إما أن يصرفوا عني أهل الأهواء والبدع المسلمين وشبابهم وأبنائهم عن أهل العلم بمثل هذه الشبهات، وإما بإثارة شبهات حولهم، كقول بعضهم إن فلان من العلماء قد كبرت سنه وصار لا يدرك وصار لا يعي، وهذا من أفسد الفساد، لأن الكبير معه من الإدراك ما ليس مع الصغير. وأذكرها هنا قصة قديمة حصلت لي في بعض النواحي العلمية الدنيوية. جاءنا رجل محاضر في الفيزياء فتكلم معنا وقال لنا: أنتم ما زلتم شبابا وأمامكم الطريق إن شاء الله، لكن أريد أن أبين لكم شيئا. قال: أهل الفيزياء عند الكفار أو ما شابه ذلك أو أهل العلم الدنيوي، إذا بلغ الرجل فيهم 50 وزيادة يقولون له: الآن نستفيد منه، لا ينزلونه إلى المعاش ولا يحيلونه إلى التقاعد، يقولون: أنت الآن وصلت إلى مرحلة النضج العقلي، فالآن بدأ زمن الاستفادة منه. هذا في علوم الدنيا، فكيف بعلوم الحق والدين والتشريع؟ فإذا كلما كبر العالم كلما زاد علمه وكلما رسخت قدمه، فأصبح محل للرجوع الأكيد لطلاب العلم. فإذا علينا أن ننتبه لمثل هذه الشبهات، والشبهات كثيرة، الشبهات كثيرة، لكن اجتمعوا على علمائنا الشيخ العلامة الألباني، الشيخ العلامة ابن باز، الشيخ العلامة العثيمين، الشيخ العلامة الربيع حفظه الله، الشيخ العلامة الجابري، الشيخ العلامة الفوزان، هؤلاء أئمة الإسلام، اجتمعوا عليهم واسعوا في تحقيق الحب في الله تجاههم وفي أخذ العلم عنهم ودافعوا عنهم، لأن الصراع حول هؤلاء الأئمة، وخص بالذكر الشيخ العلامة الربيع حفظه الله، لأن الحرب تدور حول هذا الرجل الذي أسأل الله أن يطيل عمره. ليس هذا من باب التعصب له، لا والله، لكن لأن الشيخ الربيع من الله عليه بالمعرفة الدقيقة والإدراك لكثير من أصحاب الفرق والضلالات المنحرفة عن الإسلام والسنة، هو الذي بعد الله حاربهم وبين عوارهم. ومن قبله شيخنا العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شيخ الشيخ ربيع، حاربوه قبل الشيخ ربيع. لماذا؟ لأنه بين خطر التكفيرين والخوارج في المملكة العربية السعودية، وتكلم عن القطبية وحذر منها، حتى اتهموه بأنه ماذا؟ عميل للأمن، وهذه عادة أهل البدع والضلال. فالشيخ ربيع حفظه الله من الله عليه بالمعرفة الدقيقة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنصح للأمة وبين عوار الحزبيين، وكتب في التكفيريين، وكتب في الخوارج، وكتب في أهل الضلالات والشبهات كالحلبي والحجوري والمغراوي، وهلم جر من أهل الأهواء والبدع والضلال، وتكلم في بن هادي صاحب الفتنة العصرية الجديدة. ولذلك هؤلاء جميعا، يعني أهل الأهواء، يريدون أن يصرفوكم عن الشيخ ربيع وعن طلاب الشيخ ربيع. لماذا؟ حتى تقوا في محاضن أهل البدع والضلال. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحمد الله على أن من على الأمة بعلماء كابر كشيخ العلامة الربيع حفظه الله. لابد أن نقدره ونعرف له مكانته وقدره، وأن ننشر علمه، وأن ننشر منهجه الذي هو منهج السلف، وننشر كتاباته في المجتمع، لأننا إذا نشرناها واجتمعنا عليها ودرسناها وفهمناها، والله بإذن الله سنكون على بصيرة وعلى دراية دقيقة بأصول المنهج السلفي. ويكفي الشيخ الربيع حفظه الله فخرا أن شيخه الألباني رحمه الله قال ماذا؟ قال: قد اطلعت على كتب الشيخ الربيع المنهجية، قال: فلم أجد عليه أو له خطأ واحدا في المنهج الذي اجتمعنا نحن وإياه عليه. هذه لا يعني العصمة، لكن هذه دقة. رجل كلامه واضح. ولذلك دوما يقال: اعطونا ماذا قال الشيخ ربيع وظلم الذين رد عليهم أو حضر، اعطونا دليلا، اعطونا برهان من خلال نقول والله الشيخ ربيع أخطأ. نعم، هو قد يخطئ، بشر لا شك، لكن في هذه الأمور أين هي الأدلة والبراهين؟ كلها أهواء ودعاوى فارغة لا حقيقة لها. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يوفقنا لكل خير، وأن نكون مرتبطين بعلمائنا السلفيين. وعلينا أن ندعو الله يا إخوان بالصدق بأن يثبتنا على الإسلام والسنة، لأن هذا الحق ليس بفلاحة وليس بذكاء ولا بفطنة، وإنما هو منا، من الله، نعمة من الله. كما اصطفى الله الأنبياء والرسل، اصطفى أيضا أتباعهم، واصطفى أهل السنة للسنة. فلنسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن لا نعجب بأنفسنا ولا باجتماعنا ولا بقوتنا. القوة من الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن نستشعر هذه النعمة، أن الله هو الذي من علينا، هو الذي من، وهو الذي وهب الخير. فنصبر على هذا الحق، ونسأل الله الثبات عليه، وأن نزداد في العلم. كلما ازداد علمنا كلما ازداد إيماننا، وكلما ازداد إيماننا بإذن الله ازداد ثباتنا عليه وفقهنا في دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في هذه البلدة الطيبة في بانكوك، ويوفق أبنائنا جميعا وإخواننا في كل نواحي هذه البلاد التايلندية، وأن يجمع كلمتنا على السنة. وأسأل الله أن يحفظ إخواننا الأكابر المشايخ وأبنائهم وطلاب العلم في هذا المركز، وأن يجعل يعني هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يجعلنا جميعا مجتمعين على الخير، وأن يوفقنا لعدة لقاءات نجتمع فيه على الخير. وأنا سعيد وقد تشرفت جدا بهذا اللقاء وبمعرفة الإخوة والأبناء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله. معلش طولنا عليكم.
مفيد.